بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فإن أعظم المطالب وأجلها وأرفع المقاصد وأنبلها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. فبالإيمان سعادة الدنيا والآخرة، وبالإيمان الفوز بالجنة والنجاة من النار، وبالإيمان فلاح العبد وتحقق الخير له والبركة في دنياه وأخراه. وثمار الإيمان وآثاره وعوائده الحميدة على عبد الله المؤمن في دنياه وأخراه كثيرة لا تعد ولا تحصى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والإيمان شجرة مباركة لها أصل ثابت وفرع قائم وثمر دائم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن لبيان الإيمان. وعليه فإن من أراد أن يعرف الإيمان بمثل مشاهد معاين فلينظر إلى النخلة، لأن المراد بالشجرة الطيبة النخلة كما عين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شجرة مباركة كما وصفها عليه الصلاة والسلام: ما أخذت منها من شيء نفعك. ضربها الله عز وجل مثل للإيمان، والإيمان مثله مثل شجرة طيبة لها أصول متجذرة في الأرض ومتعمقة فيها ومتمكنة، ولها فرع قائم، ثم لها ثمار طيبات وأكل دائم وجنن لذيذ. هذا شأن الإيمان. وكلما تعمقت أصول الإيمان وتجذرت في القلب ورسخت فيه، كلما كان ذلك أعظم في امتداد الفرع وحصول أنواع الثمر. ولهذا كان من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم عناية مقدمة أن يعتني بأصول الإيمان التي عليها قيامه. إذا عرف المسلم أن الإيمان مثله مثل الشجرة وأن الشجرة لها أصل ثابت وأنها لا قيام لها إلا على أصلها وأن أصلها كلما قوي انتفع فرعها، إذا علم ذلك فليعلم أن من أعظم المهمات وأكبرها وأجلها أن يعنى بأصول الإيمان، أن يعنى بأصول الإيمان، أصول الإيمان التي عليها قيام دين الله. فإن دين الله سبحانه وتعالى إنما يقوم على أصول لا يقوم إلا عليها، مثل الشجرة لا تقوم إلا على أصول، إذا قطع أصلها ماتت ولم تبقى شجرة. وكذلك أصول الإيمان إذا ذهبت لم يبقى إيمان ولم ينتفع بعمل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولهذا الأعمال لا تكون نافعة ولا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى ولا مرضية عنده إلا إذا كانت قائمة على الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، بهذا القيد، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أولئك الذين يشكر الله لهم عملهم ويقبله منهم ويثيبهم عليه. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولهذا كان من أعظم ما يتأكد على المؤمن أن يعنى بأصول الإيمان التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى، وهي أصول ستة جاء تبيانها في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جمعت هذه الأصول في بعض الآيات وفي بعض الأحاديث، وأيضا جاءت متفرقة في نصوص كثيرة. في سورة البقرة ذكرت هذه الأصول في أولها وفي وسطها وفي خاتمتها، فإن الله عز وجل قال في أول هذه السورة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جمع هنا في هذه الآيات أصول الإيمان. وقوله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب، أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. ويدخل تحت الإيمان بالغيب الإيمان بأصول الإيمان. قال أبو العالية وغيره من المفسرين في معنى قوله الذين يؤمنون بالغيب، قال الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فذكر أصول الإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى في وسط السورة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فذكر سبحانه وتعالى هذه الأصول العظيمة. وفي خاتمتها قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فذكرت هذه الأصول في أول هذه السورة ووسطها وفي خاتمتها. وهذا الذكر لأصول الإيمان في خاتمة السورة جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم التأكيد على قراءة الآيتين الأخيرتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة، وأن من قرأهما في ليلة كفتاه. ومن الحكمة في قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في كل ليلة أن يجدد المرء الإيمان بأصول الإيمان كل ليلة، كل ليلة يجدد أصول الإيمان بأصول الإيمان، كل ليلة يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا تجديد للإيمان وتقوية له في القلب، كل ليلة يجدد المرء إيمانه. والإيمان يحتاج إلى تعاهد وتجديد كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا أجمعين. ومما يتحقق به تجديد الإيمان العناية بالأذكار الماثورة، لأنها فيها أعظم العون للعبد على تجديد إيمانه وتقويته في قلبه. انظر إذا أويت إلى فراشك وعملت بالحديث حديث البراء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أوى إلى فراشه ينام على جنبه الأيمن و يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا كله تجديد للإيمان، ينام وهو يجدد الإيمان، إيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، التفويض إلى الله سبحانه وتعالى وحسن اللجوء إليه سبحانه وتعالى. عموما الأذكار الماثورة كلها تحقق هذا المطلب العظيم والمقصد الجليل. وفي سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكر سبحانه وتعالى هذه الأصول العظيمة للإيمان. وفي حديث جبريل المشهور الذي ختمه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. حاصل ما تقدم أن الإيمان يقوم على أصول ستة عظيمة، يجب أن تكون هذه الأصول أعظم المهمات وأجل المطالب التي يعتني بها المسلم في حياته العناية العظيمة، محافظة عليها ورعاية لها وتقوية وتمتينا، يعمل على تمتينها وتقويتها في قلبه، لأن القلب كلما عمر وقوي إيمانه انعكس هذا على الجوارح كلها صلاحا واستقامة على طاعة الله سبحانه، كما يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا ينبغي أن يعمر القلب بالإيمان، وأن يعنى بتقوية هذه الأصول الستة فيه: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول الستة مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، الإيمان ببعضها يستلزم الإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. لا يكون المرء مؤمنا إلا بالإيمان بهذه الأصول، فإذا كفر بها أو بشيء منها انهدم دينه وحبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأعظم هذه الأصول وأجلها وأرفعها الإيمان بالله، وهو أصل أصول الإيمان، وإليه ترجع أصول الإيمان، لأن بقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل العظيم. وتأمل هذا في مثل قوله تعالى: كل آمن بالله، نعم، وملائكته وكتبه ورسله، كلها ماذا؟ كلها تابعة لهذا الأصل، كلها راجعة إلى هذا الأصل. فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، أصل أصول الإيمان وأعظم أركانه. وهذا الأصل العظيم يقوم على أركان ثلاثة، هذا الأصل العظيم يقوم على أركان ثلاثة، لا يقوم إلا على هذه الأركان: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. هذه الثلاثة أركان يقوم عليها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ودين الإسلام دين التوحيد، لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله عز وجل، وحدانيته في الربوبية، وحدانيته في الألوهية، وحدانيته في الأسماء والصفات. أما الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته فبالاعتقاد أنه وحده سبحانه الرب العظيم الخالق الجليل المتصرف المدبر الذي لا شريك له في الخلق والتصرف والتدبير، ولا ند له سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان بربوبية الله عز وجل يثمر إذا عظم تحقيق العبد له، يثمر إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته هو مدلول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وهو أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخلص له الدين، وأن يفرد وحده بالذل والخضوع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة والذل والخضوع، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده. والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته بأن يثبت المسلم أسماء الله وصفاته التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أن يؤمن بها وأن يثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، إثباتا لهذه الأسماء والصفات دون تحريف ودون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل، بل يؤمن بها كما جاءت وتثبت لله كما وردت على الوجه اللائق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، ملائكة الله الكرام، وهم جند من جند الله خلقهم الله عز وجل وأمر بالإيمان بهم، وهم من الغيب، داخل الإيمان بهم في قول الله عز وجل في صفة المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. الملائكة غيب، غيب لم نرهم، لكن من أصول الإيمان أن نؤمن بهم، أن نؤمن بالملائكة. كل آمن بالله وملائكته، فالإيمان بالملائكة من أصول الإيمان. والإيمان بالملائكة هو الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء للملائكة أو أعداد أو أوصاف أو وظائف، أربعة. الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء أو أعداد أو أوصاف أو وظائف للملائكة، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ولم يذكر في القرآن والسنة أسماء الملائكة كلهم، وإنما ذكر أسماء بعضهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وأسماء أخرى وردت في الكتاب والسنة، فما ورد ذكره تفصيلا نؤمن به تفصيلا، وما لم يذكر نؤمن به إجمالا، نؤمن بوجودهم وأن لهم أسماء الله أعلم بها. مثل هذا أيضا الأعداد، إجمالا نؤمن بأن الملائكة عددهم لا يحصيه إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. ولما عرج به ورأى البيت المعمور قال له جبريل: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ومن دخله لا يعود، كل يوم يدخله 70,000، كم هذا العدد؟ إجمالا نؤمن بأن عدد الملائكة لا يحصيه إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وتفصيلا نؤمن بالأعداد التي جاء تفصيلها عن الملائكة. مثل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، مثل قوله عليها 19، وهكذا ما جاء تفصيله من الأعداد المتعلقة بالملائكة. فما فصل نؤمن به على ضوء التفصيل الذي ورد، وما أجمل نؤمن به إجمالا. وأوصاف الملائكة كذلك نؤمن إجمالا بأنهم خلق لله، خلقهم سبحانه وتعالى من نور، ونؤمن بالتفاصيل التي جاءت في القرآن أو السنة في ذكر أوصاف الملائكة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. سد الأفق يعني غطى الأفق من كبر خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، أي أنه لو طار طائر من عاتق هذا الملك متجها إلى شحمة أذنه يحتاج إلى 700 سنة من الطيران حتى يصل. فما ذكر من أوصاف الملائكة تفصيلا نؤمن به تفصيلا كما ورد. وهكذا أيضا في الوظائف والأعمال والمهام التي كلف بها الملائكة، إجمالا نؤمن بأن الملائكة رسل لله: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فنؤمن بأنهم رسل، والملائكة من الألوكة وهي الرسالة، فهم رسل لله يقومون بتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، وما يكل إليهم من مهام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا في الملائكة لا يوجد شيء اسمه معصية، لا يوجد شيء اسمه معصية، حياتهم كلها طاعة، كلها امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى بالقيام به. ثم تفصيلا نؤمن بوظائف الملائكة التي جاء ذكرها في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل نزول جبريل وبالوحي، وهو أشرف الملائكة وأفضلهم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل هو الذي وكل إليه النزول بالوحي. من الملائكة من هو موكل بكتابة الأعمال، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح، توفته رسلنا، أي الملائكة التي يرسلها الله لقبض الأرواح. وهكذا ما جاء ذكره في القرآن أو السنة نؤمن به على ضوء ما ذكر، مثل ما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. في هاتين الصلاتين ملائكة تنزل وملائكة تصعد، الذين نزلوا الفجر يصعدون العصر، والذين نزلوا العصر يصعدون الفجر، وهكذا على الدوام. تعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون أي النازل والذي كان موجودا يجتمعون في هاتين الصلاتين، فيبقى النازل ويصعد الباقي الذي كان موجودا يصعد، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الذي نزل الفجر من الملائكة أتى المسلمين وهم في المساجد يصلون، وإذا صعد يصعد وهم كانوا يصلون. أتاهم وهم يصلون الفجر وصعد وهم يصلون العصر. وهذا فيه عظم شأن هاتين الصلاتين الفجر والعصر، قد ورد في فضلهما نصوص كثيرة في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأصل الثالث من أصول الإيمان الإيمان بالكتب، كتب الله التي أنزلها سبحانه وتعالى على رسله الكرام. قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فنؤمن بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أي رسول. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي أنزل من قبل أي جنس الكتب المنزلة على الرسل السابقين. فمن أصول الإيمان أن يؤمن العبد بكتب الله المنزلة على رسله الكرام، يؤمن بها كلها، وأنها اشتملت على الحق والهدى وصلاح العباد وهدايتهم إلى كل خير وفلاح وفضيلة ورفعة في الدنيا والآخرة، وأن من آمن بهذه الكتب من أقوام الأنبياء فقد أفلح وأنجح وفاز بخير الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنها وتلقاها بالصدود فقد باء بالخسران العظيم والخيبة في الدنيا والآخرة. ونؤمن بأن الكتب المنزلة ختمت بالقرآن الذي هو أعظمها والمهيمن عليها، وأنه أعظم كتب الله سبحانه وتعالى وأجلها على الإطلاق. ومن الإيمان بالقرآن الكريم أن يعظم وأن يعلم أنه وحي الله وتنزيله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وأن تعظم عناية المرء بهذا القرآن قراءة وتدبرا وعملا واهتداء بهدايات القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. لا يحقق المرء الإيمان بالقرآن إلا بتلاوته حق التلاوة، وتلاوة القرآن حق التلاوة تنتظم أمورا ثلاثة: القراءة والتدبر والعمل، القراءة والتدبر والعمل. الأصل الرابع من أصول الإيمان الإيمان بالرسل الكرام، الإيمان بأنبياء الله ورسله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والرسل صفوة الله من خلقه وخيرته من عباده، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم لا يكون واسطة بينه وبين خلقه في بلاغ دينه، في بلاغ دينه. وهذا من حكمة الله عز وجل، الوحي ما ينزل على كل فرد، وإنما اختار الله عز وجل لنزول الوحي صفوة العباد وخيارهم، فأنزل عليهم وحيه المبين وأمرهم بالبلاغ. وقد بلغ الرسل الكرام ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به على التمام والكمال. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من رسول إلا كان حقا على الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم أو أن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. كل رسول بلغ البلاغ المبين، فنؤمن بالرسل وأنهم بلغوا رسالة الله، وأنهم دلوا أممهم إلى كل خير وفضيلة، ونهوهم عن كل شر ورذيلة، وأنهم صادقون بارون راشدون هداة مهديون. ونؤمن تفصيلا بما جاء ذكره في القرآن الكريم من أسماء للرسل وأوصاف وأعمال ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك نؤمن به كما جاء مفصلا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمن الرسل من قص الله خبرهم وذكر أسماءهم في كتابه أو في الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لما يذكر ذلك. فمن الإيمان بالرسل أن نؤمن بمن ذكر على التفصيل، نؤمن بمن ذكر على التفصيل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله عز وجل: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 رسولا عدهم الله عز وجل وذكرهم ذكرا متواليا متتاليا في هذه الآيات. فنؤمن بالرسل، رسل الله الكرام الذين ذكر أسماءهم في القرآن، ونؤمن أيضا بالأعمال والوظائف التي والقصص التي تتعلق بهم مما ذكره في القرآن، كل ذلك نؤمن به تفصيلا. ومما يتأكد في هذا المقام، مقام الإيمان بالرسل، أن يتخذهم المرء هداة وقدوة له. لما ذكر الأنبياء الذين مر ذكرهم قال عقب ذلك سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فيجعلهم المرء قدوة له. وإنما يتمكن المرء من اتخاذهم قدوة بقراءة سيرهم وقصصهم وتدبر القرآن فيما ذكره الله من قصص الأنبياء. وكلما عظمت صلة المرء بقصص الأنبياء وأخبارهم كلما كان ذلك أعظم في تمكن محبة الأنبياء في قلبه، ثم ما يثمر ذلك من اهتداء بالأنبياء واتباع لسيرتهم ولزوم لنهجهم واهتداء بهديهم القويم عليهم صلوات الله وسلامه. الأصل الخامس من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما ذكر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي تفاصيل عظيمة وكثيرة جدا. ومن مات فقد قامت قيامته، من مات قامت قيامته، لأن الموت هو الحد الفاصل بين الدارين، دار العمل ودار الجزاء. فبالموت ينقطع العمل وبالموت يبدأ الجزاء. الموت حد فاصل، الموت حد فاصل بين دار العمل ودار الجزاء. فإذا مات المرء انتهى العمل، انقطع وبدأ الجزاء، يبدأ الجزاء بالموت مباشرة. ولهذا القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الآخرة مقبلة، وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل التفاصيل التي تكون بعد الموت، بدءا من قبض الروح، أتيان الملك ملك الموت لقبض روح العبد، ثم استلام الروح منه إما من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب مباشرة. مجرد أن تقبض الروح تأتي الملائكة لتستلم هذه الروح، إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، لأنه بمجرد قبض الروح يدخل المرء في النعيم أو العذاب بحسب الأعمال التي قدمها في الحياة الدنيا. ثم الإيمان بالقبر وما يكون فيه من فتنة أو عذاب أو نعيم، ثم بالبعث والنشور والقيام لرب العالمين والنفخ في الصور والحشر وتطاير الصحف وزن الأعمال والصراط والمرور عليه والجنة والنار، كل التفاصيل التي تتعلق بذلك مما ورد في الكتاب أو السنة، الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر وبالآخرة هم يوقنون، أي على يقين تام. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني مشفقين من البعث والقيام بين يدي الله، وفي خوف واستعداد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابي. كنت في الدنيا أعتقد أن هناك بعث وملاقات للحساب، فكنت أستعد لذلك. ولهذا الإيمان باليوم الآخر له ثمرة عظيمة جدا، وهي أن العبد يكون بحسب قوة إيمانه باليوم الآخر، يكون قوة استعداده لذلك اليوم وتهيئه لملاقات الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، أي استعدوا لهذا اليوم وهيئوا له عدته وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الأصل السادس من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال سبحانه وتعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإيمان بالقدر هذا من أصول الإيمان، من أصول الإيمان العظيمة. والإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط الشامل وكتابته سبحانه وتعالى للأعمال وما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن مشيئته نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء. ولهذا الإيمان بالقدر له أربع مراتب، لا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها. الأولى الإيمان بالعلم، علم الله عز وجل بكل ما هو كائن وما سيكون، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه. ثم الإيمان بالكتابة، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والإيمان بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإيمان بأنه الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بفعل السبب وبذله. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، قالوا: أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل إذا كان مكتوب ومقدر؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه خلاصة حول هذه الأصول العظيمة، أصول الإيمان. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بكل اسم هو له أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.